بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه أولى رسائلنا بعد الترجمة في هذه الدورة العلمية 65، والتي بعنوان المحدث المحقق والفقيه المجتهد والأديب المفسر أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى، في يوم الاثنين الموافق 28 من شهر الله المحرم لعام 1435، وهي بعنوان مقدمة الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فقد قام الشيخ أحمد شاكر على هذه الرسالة للشافعي رحمه الله تعالى، وقام بتحقيقها وتصحيحها، ووضع هذه المقدمة التي رأينا أننا نقرأها ونطلع عليها لأنها تتضمن منهج الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب أيضا، وفيها من الآداب والتربية لنا كطلبة علم أن نسير على طريقة هؤلاء. يقول رحمه الله تعالى: هذا كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله تعالى، وكفى الشافعي مدحا أنه الشافعي. ولهذا إذا قيل الشافعي ما يحتاج ترجمة، الشافعي ما يحتاج لترجمة، تقول الشافعي خلاص الشافعي، تلقى العامية والمتعلم وطالب العلم والشيخ والإمام تقول له الشافعي، يقول رحمه الله الشافعي وفقط، هذا هو الشافعي وفقط. فيقول: وكفى الشافعي مدحا أنه الشافعي بس، وكفى أحمد ابن حنبل مدحا أنه أحمد، وكفى مالكا مدحا أنه مالك، وكفى الرسالة تقريضا أنها تأليف الشافعي. فكفى الشافعي مدحا أنه الشافعي، وكفى الرسالة كتاب الرسالة تقريضا أنه تأليف الشافعي. ماذا تريد؟ الشافعي وضع الرسالة بس خلاص، لا محتاج تزكيات ولا محتاج تعريف من أحد ولا محتاج شيء من هذا، إنما سيعرف من وضع عليها شيئا ومن خط فيها في حاشيتها كلمة، فمن أنت؟ أما الشافعي فكفاه ترجمة أنه شافعي، وأما الرسالة فكفاها ترجمة أنها من تأليفه. وكفاني فخرا أن أنشر بين الناس علم الشافعي مع إعلامهم نهيه عن تقليده وتقليد غيره، ولو جاز لعالم. اسمع بقى الكلام الجميل بقى الرائع. أولا احترام الأئمة وتبجيل الأئمة ورفع الأئمة على الرؤوس. فالشافعي رحمه الله تعالى ماذا يقول فيه العلامة شاكر؟ رغم أن العلامة شاكر ممن إيه درس يعني مذهبه الفقهي، هو مذهب مين؟ مذهب الأحناف، وطبعا مذهب الأحناف كان منتشرا بصورة كبيرة، ويليه في بلدنا مذهب الشافعي، أو هما يعني يتناوبان أحيانا مذهب الأحناف ومذهب الشافعية. أما مذهب مالك ومذهب أحمد هذا قليل عندنا ونادر جدا في هذا، مذهب أحمد ومذهب مالك. أما مذهب مالك فقد انتشر انتشارا عظيما في جهة بلاد المغرب، تونس والجزائر والمغرب والصومال وهذه. وأما مذهب الإمام أحمد فقد انتشر في الجزيرة العربية. ولو جاز لعالم، يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ولو جاز لعالم أن يقلد عالما كان أولى الناس عندي أن يقلد الشافعي، فإني أعتقد غير غال ولا مسرف أن هذا الرجل لم يظهر مثله في علماء الإسلام في فقه الكتاب والسنة، ونفوذ النظر فيهما ودقة الاستنباط مع قوة العارضة ونور البصيرة والإبداع في إقامة الحجة وإفحام مناظره، فصيح اللسان ناصع البيان في الذروة العليا من البلاغة، تأدب بأدب البادية وأخذ العلوم والمعارف عن أهل الحضر حتى سمى عن كل عالم قبله وبعده. نبغ في الحجاز وكان إلى علمائه مرجع الرواية والسنة، وكانوا أساطين العلم في فقه القرآن، ولم يكن الكثير منهم أهل لسن وجدل وكادوا يعجزون عن مناظرة أهل الرأي، فجاء هذا الشاب يناظر وينافح ويعرف كيف يقوم ولم يكن الكثير منهم أهل لسن وجدل وكادوا يعجزون عن مناظرة أهل الرأي، فجاء هذا الشاب يناظر وينافح ويعرف كيف يقوم بحجته وكيف يلزم أهل الرأي وجوب اتباع السنة وكيف يثبت لهم الحجة في خبر الواحد وكيف يفصل للناس طرق فهم الكتاب على ما عرف من بيان العرب وفصاحتهم، وكيف يدلهم على الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة وعلى الجمع بين مظاهر التعارض فيهما وفي أحدهما، حتى سماه أهل مكة ناصر الحديث. وتواترت أخباره إلى علماء الإسلام في عصره، فكانوا يفيدون إلى مكة للحج يناظرونه ويأخذون عنه في حياة شيوخه، وحتى إن أحمد رحمه الله تعالى جلس معه مرة، فجاء أحد إخوانه يعتب عليه أن ترك مجلس ابن عيينة شيخ الشافعي ويجلس إلى هذا الأعرابي، يعني كيف تجلس إلى هذا الأعرابي وتترك مجلس ابن عيينة شيخ الشافعي؟ فقال له أحمد: أسكت، إنك إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا أخاف ألا تجده، ما رأيت أحدا أفقه بكتاب الله من هذا الفتى. وحتى يقول داود بن علي الظاهري في كتاب مناقب الشافعي: قال لي إسحاق بن راهوية: ذهبت أنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعي بمكة فسألته عن أشياء، فوجدته فصيحا حسن الأدب، فلما فرقناه أعلمني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن، وأنه قد أوتي فيه فهما، فلو كنت عرفته للزمته. قال داود: ورأيته يتأسف على ما فاته منه، يعني من مجالسة الإمام أحمد رحمه الله، مجالسة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وحتى يقول أحمد بن حنبل: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث، يقول لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. ويقول أيضا: كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى رأينا الشافعي، فكان أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يدخل العراق دار الخلافة وعاصمة الدولة. قال: دخل الشافعي بغداد 3 مرات، الأولى وهو شاب بسنة 184 أو قبلها أو في خلافة هارون الرشيد، والثانية في سنة 195 ومكث سنتين، والثالثة سنة 198 فأقام بها أشهرا ثم خرج إلى مصر. طيب، فيأخذ عن أهل الرأي، ثم يدخل العراق دار الخلافة وعاصمة الدولة، فيأخذ عن أهل الرأي علمهم ورأيهم وينظر فيه ويجادل ما يحاجهم، ويزداد بذلك بصرا بالفقه ونصرا للسنة، حتى يقول أبو الوليد المكي الفقيه موسى بن أبي الجارود: كنا نتحدث نحن وأصحابنا من أهل مكة أن الشافعي أخذ كتب ابن جريج عن 4 أنفس، عن مسلم بن خالد وسعيد بن سالم وهذان فقيهان، وعن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وكان أعلمهم بابن جريج، وعن عبد الله بن حارث المخزومي وكان من الأثبات، وانتهت رياسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس رحل إليه ولازمه وأخذ عنه، وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة فأخذ عن صاحبه محمد بن حسن جملا ليس فيها شيء إلا وقد سمعه عليه، فاجتمع له علم أهل الرأي عن طريق أخذه عن محمد بن حسن تلميذ أبي حنيفة، وعلم أهل الحديث وأخذ عن طريق مالك وغير مالك، فتصرف بذلك حتى أصل الأصول وقعد القواعد وأذعن له الموافق والمخالف، واشتهر أمره وعلى ذكره وارتفع قدره حتى صار منه ما صار. ثم دخل مصر رحمه الله تعالى اللي هو الشافعي سنة 199 فأقام بها إلى أن مات، يعلم الناس السنة وفقه السنة والكتاب، ويناظر المخالفين ويحاجهم، وأكثرهم من أتباع شيخه مالك ابن أنس، وكانوا متعصبين لمذهبه، فبهرهم الشافعي بعلمه وهديه وعقله، رأوا رجلا لم ترى الأعين مثله، فلزموا مجلسه يفيدون منه علم الكتاب وعلم الحديث، ويأخذون عنه اللغة والأنساب والشعر، ويفيدهم في بعض وقته في الطب، ثم يتعلمون منه أدب الجدل والمناظرة، ويؤلف الكتب بخطه، فيقرؤون عليه ما ينسخونه منها، أو يملي عليهم بعضها إملاء، فرجع أكثرهم عما كانوا يتعصبون له، وتعلموا منه الاجتهاد ونبذ التقليد، فملأ الشافعي طباق الأرض علما، من بغداد لمكة لمصر، من هنا وهناك طاف الشافعي إلى المدينة، طاف الشافعي رحمه الله تعالى، وحصل ودرس ودرس، ومات ودفن بمصر، وقد عاش 54 عاما، ولد 150 بغزة، ومات 204. وليس الشافعي ممن يترجم له في أوراق أو كراريس، وقد ألف العلماء الأئمة في سيرته كتبا كثيرة وفية، وجد بعضها وفقد أكثرها، ولعلنا نوفق إلى أن نجمع ما تفرق من أخباره في الكتب والدواوين في سيرة خاصة به إن شاء الله تعالى. وقد يفهم بعض الناس من كلامي عن الشافعي أني أقول ما أقول عن تقليد أو عصبية لما نشأ عليه أكثر أهل العلم من قرون. انتبه لهذه الفائدة التربوية، انتبه هذه فائدة تربوية. فهو بيّن قدر الشافعي رحمه الله تعالى، وبيّن جلالته، لكن جلالة الإمام الذي يخطئ ويصيب. ولهذا يا أخواني بارك الله فيكم، حينما يقر أهل السنة والجماعة جلالة الأئمة وأننا لا نفهم الدين بعيدا عنهم، فهم في ذلك لا يدعون عصمتهم. وحينما يقول العلماء بأن هؤلاء غير معصومين لا يعني انتقاص قدرهم. فاجمع بين رفعة قدر العالم وبين عدم التعصب له إن أخطأ، افهم هذه التي لا يطيقها الكثير من الناس. فيظن الواحد إذا ترجم للشافعي وقال الشافعي وهو للدنيا كالشمس والعافية للأبدان وكذا وكذا، ثم تقول أنا لو أتبع الشافعية في هذا، يظن البعض أنك متناقض، يعني كيف تقول الشافعي ثم تنتقد الشافعي أمام الناس؟ كيف هذا؟ هذا لعب ولف ودوران، لأنهم لا يعرفون قاعدة أهل العلم رحمه الله تعالى. هذا في الشافعي، كيف في الألباني، كيف في ابن باز، كيف في هذا؟ نعم أنا أترجم للألباني الليل والنهار، وسأخالف الألباني في 1000 مسألة، ما فيها إشكال هذه. ونقول أخطأ الألباني، مثلما قال الألباني أخطأ أحمد، أخطأ ابن حجر، أخطأ فلان. ما هذا التلازم؟ لا تلازم بين تقدير العالم والإمام وبين مخالفة العالم والإمام إذا بدا مخالفة قوله للنص، حتى لو أني مجتهد في هذا، حتى ولو كان الحق معه، لكن الذي أدين به أنه أخطأ. فقلت أنت الذي تدين به، ما في إشكال ولا غضاضة أبدا، حتى ولو كان في نفس المسألة أن الحق مع من تنتقده، لأنك تراه مرجوحا لا راجحا. أما أنت فتقول ما تتدين الله سبحانه وتعالى به، ما العلاقة بين هذا وذاك؟ وإلا لوجب القول بعصمة الأئمة فلا يخطئون، أو لوجب عدم انتقاد الأئمة مطلقا، وحتى لو أخطأ الواحد في حق الشريعة فلا إشكال في ذلك، أو قال بخلاف المتقرر في الشريعة فلا تنبه على هذا، فصار جناب الشخص أعظم من جناب الشريعة بكثير وكثير. فحينما يقال العالم هذا لا توافقه، العالم هذا لا تتبعه في المسألة دي، ليس يعني أنك هدمت العالم، لكن نتكلم عن العلماء بحق الذين تلقتهم الأمة بالإيه؟ بالقبول. لسنا نقول كل واحد يجعل نفسه السنة وإذا خلف فقد خلفت السنة، أبدا. وإنما العلماء المعروفون الربانيون الذين تلقت الأمة علمهم بالقبول. فيقول انتبه بقى لهذه الفائدة التربوية الجليلة، يقول وقد يفهم بعض الناس من كلامي عن الشافعي أني أقول ما أقول عن تقليد أو عصبية لما نشأ عليه أكثر أهل العلم من قرون كثيرة من تفرقهم شيعا وأحزابا علمية مبنية على العصبية المذهبية، مما أضر بالمسلمين وأخرهم عن سائر الأمم. هذه العصبية المذهبية، كيف بالعصبية بقى المنهجية؟ هذا أشعري وهذا معتزلي وهذا إخواني وهذا تبليغي وهذا، كيف بهذا؟ فهذا مما أضر بالمسلمين وأخرهم عن سائر الأمم، وكان السبب الأكبر في زوال حكم الإسلام عن بلاد المسلمين، حتى صاروا يحكمون بقوانين تخالف دين الإسلام، خنعوا لها واستكانوا، في حين كان كثير من علمائهم يأبون الحكم بغير المذهب الذي يتعصبون له ويتعصب له الحكام في البلاد. يقول حتى صاروا يحكمون أو بقوانين تخالف دين الإسلام، خنعوا لها واستكانوا، في حين كان كثير من علمائهم يأبون الحكم بغير المذهب الذي يتعصبون له. ومعاذ الله أن أرضى لنفسي، اسمع هذا الكلام الجيد، ومعاذ الله أن أرضى لنفسي خلة أنكرها علي الناس أو أنكرها على الناس، أن أرضى نفسي خلة أنكرها على الناس، بل أبحث وأجد وأتبع الدليل الصحيح حيثما وجد. وقد نشأت في طلب العلم وتفقهت على مذهب أبي حنيفة ونلت شهادة العالمية من الأزهر الشريف حنفيا، ووليت القضاء منذ 20 سنة أحكم كما يحكم إخواني بما أذن لنا في الحكم به من مذهب الحنفية، ولكني بجوار، فكان في المحاكم الشرعية، كان الشيخ قاضيا في المحاكم الشرعية، ولكني بجوار هذا بدأت دراسة السنة النبوية أثناء طلب العلم من نحو 30 سنة، فسمعت كثيرا وقرأت كثيرا ودرست أخبار العلماء والأئمة ونظرت في أقوالهم وأدلتهم، لم أتعصب لواحد منهم ولم أحد عن سنن الحق فيما بدا لي، فإن أخطأت فكما يخطئ الرجل وإن أصبت فكما يصيب الرجل، أحترم رأيي ورأي غيري وأحترم ما أعتقده حقا قبل كل شيء وفوق كل شيء. فعن هذا قلت ما قلت واعتقدت ما اعتقدت في الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه، فأنا أقدر عالما فقط، إنما لا أتعصب له. وهذا كتاب الرسالة أول كتاب ألف في أصول الفقه، بل هو أول كتاب ألف في أصول الحديث أيضا. قال الفخر الرازي في مناقب الشافعي: كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة الدلائل الشريعة وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع، فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع كنسبة أرسطاطاليس إلى علم العقل. وقال بدر الدين الزركشي في كتاب البحر، طبعا هذا كلام الرازي وإحنا لا نشبه الشافعي بأمثال هؤلاء، ولكن بدر الدين الزركشي في كتاب البحر المحيط في الأصول وهذا مخطوط، يقول: الشافعي أول من صنف في أصول الفقه، وجد كلام في أصول الفقه لكن متناثر، لكن أول كتاب وضع في هذا الفن فن أصول الفقه فهو الرسالة، تعالى أن يهيئ لنا أيضا قراءتها بإذن الله. صنف فيه كتاب الرسالة وكتاب أحكام القرآن واختلاف الحديث وإبطال الاستحسان وكتاب جماع العلم وكتاب القياس. وأقول إن أبواب الكتاب ومسائله التي عرض الشافعي فيها للكلام على حديث الواحد والحجة فيه وإلى شروط صحة الحديث وعدالة الرواة ورد الخبر المرسل والمنقطع إلى غير ذلك مما يعرف من الفهرس العلمي في آخر الكتاب، هذه المسائل عندي أدق وأغلى ما كتب العلماء في أصول الحديث. إذن هو في أصول الحديث وأيضا في أصول الفقه. للاشتراك بين العلمين فيما تعلق بمبحث الأدلة، فالأدلة ما هي؟ فعندنا المتواتر وعندنا الآحاد وعندنا الإجماع وعندنا القياس وعندنا كذا، هذا في أصول الفقه وهو أيضا فيما يتعلق بالحديث، وكذلك عند تعارض الأدلة ماذا نصنع وماذا نقول، كل هذا يشترك فيه العلمان. بل إن المتفقه في علوم الحديث يفهم أن ما كتب بعده إنما هو فروع عنه وعالة عليه، وإنما جمع ذلك وصنفه على غير مثال سبق لله أبوه أو ضر أبيه. وكتاب الرسالة بل كتب الشافعية أجمع كتب أدب ولغة وثقافة قبل أن تكون كتب فقه وأصول. طبعا الشافعي معروف في اللغة هو إمامها وهو سيدها، وقد تربى على العربي الأقحاح حتى استقام لسانه منذ الصغر. ذلك أن الشافعية لم تهجنه عجمة، ولم تدخل على لسانه لكنة، ولم تحفظ عليه لحنة أو سقطة. قال عبد الملك بن هشام النحوي صاحب السيرة: طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط ولا كلمة غيرها أحسن منها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكفى بشهادة الجاحظ في أدبه وبيانه يقول: نظرت في كتب هؤلاء النبغاء الذين نبغوا في العلم فلم أرى أحسن تأليفا من المطلبي اللي هو الشافعي، كأن لسانه ينظم الدرة. ايه المطلبي؟ نعم، كأن لسانه ينظم الدرة، فكتبه كلها مثل رائعة من الأدب العربي النقي في الذروة العليا من البلاغة، يكتب على سجيته ويملي بفطرته، لا يتكلف ولا يتصنع. أفصح نثر تقرأه بعد القرآن والحديث لا يساميه قائل ولا يزانيه كاتب. وإني أرى أن هذا الكتاب كتاب رسالة ينبغي أن يكون من الكتب المقروءة في كليات الأزهر وكليات الجامعة، وأن تختار منه فقرات لطلاب الدراسة الثانوية في المعاهد والمدارس ليفيدوا من ذلك علما بصحة النظر وقوة الحجة، وبيانا لا يرون مثله في كتب العلماء وآثار الأدباء. هذه وقفة الشيخ أحمد شاكر العلامة مع كتاب الرسالة ضمن تراثه رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الكتاب، تراثه الذي تعدد فنا واحدا، بل صار مع التفسير والقرآن وعلومه ومع الفقه وأصوله ومع الحديث ومع اللغة ومع الأدب. فما الذي تركه أحمد شاكر من باب في العلم رحمة الله تعالى عليه؟ وقد استفدنا منها أدبه واحترامه للعلماء والأئمة، ونبذ العلامة شاكر رحمه الله تعالى للتعصب المذهبي. إن شاء الله أسأل الله أن يحيينا ويحييكم ويحييكم على السنة وعلى مدارس كتب السلف إن شاء الله، يطيل الله في أعمارنا وأعماركم حتى ننتهي من هذه الكتب. يعني جرد مثل هذا التراث مهم جدا، مهم جدا. نعم، بإذن الله يعني بشرى لكم إن شاء الله تبارك وتعالى، من السبت القادم سوف نضع ونضيف طريقة جديدة أيضا حتى لا نكون بذلك قد تركنا شيئا، وهي طريقة جرد المطولات. فنحن عندنا الدروس المعتادة لكتب الأئمة، وعندنا المدرسة أيضا العلمية لحفظ المتون العلمية، وسوف نبدأ من السبت إن شاء الله في مدرسة أيضا لجرد المطولات، وسوف نبدأ بثلاثة كتب بمصنف ابن أبي شيبة وبفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والثالث معنى ايه؟ فين الشيخ معتز؟ الاوسط ابن المنذر ان شاء الله هيصير عندنا الاوسط وفتاوى شيخ الإسلام ومصنف ابن أبي شيبة بإذن الله تعالى. فنأخذ ساعة بعد الدرس يوميا، يعني تقريبا من الساعة 8 إلى الساعة 9 يوميا. كل كتاب له يومان إن شاء الله تعالى، مصنف ابن أبي شيبة، الأوسط ابن المنذر، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، في الفجر من الساعة 8 إلى 9. احنا عندنا الفجر عشان اللي يعني ما يحوز الشرف هذا إلا من تعب فجر، لازم اللي ينام راح عليه الفائدة. نعم، نبدأ بالفتاوى عشان ايه؟ ماشي، احنا نبدأ بيهم ان شاء الله لغاية ما كل واحد بقى يبيع له فدانين ارض بقى عشان ايه يجيب الكتب هذه. ولكن قل يا رب، من قال يا رب واستعان بالله ان يرزق هذه الكتب سوف يرزق بهذه الكتب ان شاء الله. قل يا رب. نعم نعم، احنا معنا تفسير ابن كثير وتفسير السعدي ان شاء الله باذن الله بعد ما خلص سوره المائده سوف اي من نعم هنسير في التفاسير. اي نعم، ناخذ صور من هنا وهناك على حسب التفاسير كلها باذن الله، حيث ناخذ يعني طريقه المفسرين. اسال الله ان يفتح علينا وعليكم. والله يا اخواني ما عندنا الا هذه، يعني نرجو الله عز وجل ان يتقبلها منا، والا احنا ضعاف. ولكن انسان يحب القول عساه ان يلحق به، عساه ان يلحق به. نقول كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. نسأل الله أن يجعل لنا في محبة هؤلاء الصدق والإخلاص وأوفر نصيب.